بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: بالأمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل، بل هم الوسط في الفرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلمون ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه محيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تذله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ترك أمته على محجة طريق محجة واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نسأل الله العافية والسلام. ثم رضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وآزروا وجاهدوا معه وبذلوا أنفسهم وأمالهم في نصرة دعوته صلوات الله وسلامه عليه، ثم حملوها بعده، فاللهم ارضى عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم المترضين عنهم يا أرحم الراحمين. يقول شيخ الإسلام محمد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه في مبدأ كلامنا هذه الليلة يقول إلى أمثال هذه الأحاديث، يشير من الأحاديث إلى ما يتعلق بالرؤية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، لا يشق عليكم ولا تشقون على أحد، كل يراه رؤية حقيقية. ثم عاد يبين لهم النبي أسباب ما يحقق الله لهم في رؤية ربهم جل وعلا، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه، يعني قبل غروب الشمس صلاة العصر، وقبل طلوعها صلاة الفجر، وهذان الوقتان هما اللذان يجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، يرتقون في العصر، ملائكة النهار سيصعدون وملائكة الليل نزلوا ويرتقون في صلاة الفجر، ملائكة النهار نازلون وملائكة الليل يصعدون، مكثوا مع الخلق ليلتهم. فالمحافظة على هاتين الصلاتين تقتضي المحافظة على بقية الصلوات. فيقول شيخ الإسلام: إلى أمثال هذه الأحاديث التي فيها إثبات الرؤية، رؤية الناس لربهم جل وعلا، التي يخبر فيها صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن القرآن، فإن الفرقة الناجية، من هي الفرقة الناجية؟ هم أهل السنة والجماعة. من هم؟ هم الذين قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء هم الفرقة الناجية. النبي لما ذكر افتراق الأمم التي قبلنا ذكر افتراق أمة محمد، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. فسئل: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه جمع أصحابي. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، يؤمنون بكل ما جاء عن الله في كتابه، وما جاء عن الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يقول العلماء إنه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. الله بالنسبة لله جل وعلا ليس كمثله شيء. تقول أهل السنة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني كما نزل القرآن يؤمن أهل الحق بما دلت عليه ألفاظ القرآن. الله ذكر أن القرآن بلسان عربي مبين، فكل ما جاء فيه في القرآن الكريم من وصف لا شيء يتعلق بالله، بل يداه مبسوطتان، إنك بأعيننا إن أنني معكما أسمع وأرى إلى غير ذلك، كل ما جاء في القرآن يؤمن به أهل السنة والجماعة كما جاء في القرآن من غير تحريف، لا يصد عن المعنى الذي دل عليه الله إلى معنى آخر، الذين يقولون نعمته حفظه إلى آخر، لا، يؤمنون بما جاء عن الله في كتابه أو في سنة رسوله كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف أن يصرف المعنى عن ما دل عليه، والتعطيل أن ينكر المعنى، وقال على صحة له، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الرحمن على العرش استوى، هذا في القرآن الكريم، لما قال رجل لمالك بن أنس إمام دار الهجرة من المذهب المالكي، أحد خيار سلف هذه الأمة كيف استوى؟ فقال مالك له: الاستواء معلوم، يعرفه من يعرف هذه اللغة التي نزل بها القرآن، والكيف مجهول، والإيمان به واجب كما جاء. والسؤال عنه بدعة. ثم قال: لا أراك إلا رجل سوء، أخرجوه من المسجد. فأهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يضحك الله جل وعلا، من غير ذلك يؤمنون به كما جاء من غير تكييف ولا تمثيل. ثم يقول شيخ الإسلام: بل هم الوسط في فرق الأمة. الأمة الإسلامية هي الوسط بين الأمم وأهل السنة. ومعنى أهل السنة الذين يقبلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما تكلم به، لا يقولون عن اليد أنها النعمة أو أنه معكم يعني بكذا ولا بكذا بتوفيقه، لا، يؤمنون كما جاء. ثم يأتي زيادة بيان، قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله وهم الجهمية، ومن يسير سيرتهم، وأهل التمثيل وهم المشبهة الذين يشبهون الله جل وعلا، ويبقى وجه ربك يقول مثل وجه كذا وكذا. نؤمن بما جاء في القرآن على وفق ما يريده الله جل وعلا. له وجه، نعم له وجه كما قال الله. يقول: بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وأعداء أهل السنة يسمون أهل السنة مشبهة. لماذا؟ لأنهم يقولون: نعم له يدان. الله يقول: بل يداه مبسوطتان. والمعطل يقول: لا، ما ليس له يدان، وإنما المقصود فيه نعمة، إلى غير ذلك. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر على هذا الشيء، لا يملك، ليس له خيار، يعمل هذا العمل لأنه مجبر. يعني إذا زنى الزاني قال: هو مجبر، ليس عليه شيء، هذا شيء أجبره الله عليه. الجبرية هم الذين يقولون عمل الإنسان ليس باختيار، يعني إذا ما صلى وكفر مجبر على هذا الكفر. ولذلك يقولون فرعون مؤمن بالله. القدرية الذين يقولون أن الله لم يقدر الأمور، وهذه من البدع التي ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والله جل وعلا جعل الإيمان بالقدر من أركانها أمر الدين، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني إذا وقع أمر من الأمور، لا تظن أن لا يصح أن يقول الواحد: هذا وقع ليس لله فيه تدبير. لا، كما واحد سئل قيل له: أيرضى الله جل وعلا بالمعاصي؟ فرد عليه الآخر قال: هل شرع أن الله لا يعلم عن عمل الناس؟ والله يقول: والله خلقكم وما تعملون. يقول هنا: وفي باب الوعيد، وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية،
المرجئة هم الذين يقولون أن العمل لا دخل له بالإيمان، يعني الواحد مؤمن ما دام يؤمن بوجود الله فهو مؤمن شامل الإيمان. النبي بيّن الإيمان ما هو، ذكر أن الإيمان الصلاة، والله قال في القرآن الكريم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما حولوا من استقبال البيت المقدس لاستقبال الكعبة أشكل عليهم الأمر، قالوا كيف تكون صلواتنا؟ أنزل الله: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيمانكم محفوظ. النبي أخبر في وفد عبد القيس أن الإيمان الصلوات، شهادة أن لا إله إلا الله. فالمرجئة يقولون لا دخل بالأعمال، لا دخل للأعمال بالإيمان، الإيمان مكانه القلب، وما كان باليدين أو باللسان أو بالقدم بالرجل كل هذه ليس من الإيمان، هذه أعمال. النبي يقول أن هذا من الإيمان، يقول وفي ذلك يعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية. الوعيدية الذي يقولون إن الوعد لا بد أن يقع، الوعيد يعطلون عفو الله جل وعلا، وقالوا في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الإيمان، الإيمان يشمل ما في القلب وما تؤديه الجوارح التي منها اللسان، لأن قول لا إله إلا الله من الإيمان، القيام والركوع والسجود والجلوس والتلاوة كل هذه من الإيمان وهي عمل. الحرورية هؤلاء هم الخوارج، والمعتزلة ملتحقون بهم بشيء ما، يعني الحرورية يقولون إن الإنسان إذا ارتكب معصية فقد كفر فهو كافر ومخلد في النار، المعتزلة يقولون هو ليس بكافر ولكنه مخلد في النار، ولذلك يسمون أهل المنزلتين، منزلة بين الكفر والإيمان لكنها لا تنفع. والحرورية سموا حرورية لأنهم لما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه انزاحوا إلى حرورة مكان في العراق قريبا من الكوفة، فسموا حرورية. والمرجئة الذين يقول العمل لا دخل له، والجهمية المعطلة، وفي أصحاب رسول الله أهل السنة وسط بين الخوارج وبين الرافضة. الخوارج كفروا علي بن أبي طالب ومن معه ومعاوية ومن معه من الصحابة أيضا، هؤلاء الخوارج. والرافضة كفروا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما استثنوا، وأهل السنة لا يكفرون الذين خرجوا على علي ولا يغلون في من بقوا معه. ولهذا سئل علي رضي الله عنه، قيل أكفار هم، يعني الذين خرجوا عليه؟ قال لا، من الكفر فر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأمر بأن يقتلوا، وقال فاقتلهم أولى الطائفتين بالحق فكان قاتلهم على يد علي رضي الله عنه ومن معه. ثم قال في هذا وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما. هذا العنوان يشير إلى قول الشيخ الإسلام وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته. بدأ خلق السماوات والأرض ذكره الله في سورة فصلت حاميم فصلت لما ذكر خلق السماوات والأرض في المدة التي يقول فهو سبحانه على عرشه علي يعني فوق على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعني بعلمه ويراهم ويسمع كلامهم يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قول الله في قوله سبحانه في القرآن هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية اشتملت على هذه المعاني هو فوق السماوات والله ذكر أن كرسيه وسع السماوات والأرض يعني هو ليس في داخل السماء جل وعلا هو على الكرسي فوق العرش والكرسي وسع السماوات والأرض ومع ذلك هو معنا أينما كنا. ولذلك قال الله جل وعلا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وفي سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ما قال قد علمه بس لا قال قد سمع. تقول عائشة رضي الله عنها إني لفي الغرفة حجرة والمرأة تكلم النبي ويخفى علي بعض كلامه والله جل وعلا يعلم كل شيء. يقول شيخ الإسلام وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق يعني الأمة أجمعت على أن الله فوق السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولرضئت يا طبعا الكرم قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. الله أكبر. يقول أنه ليس أنه معنى مختلف لا ويضربنا من الأمثلة. يكون الإنسان خائف وشخص في عمارة مرتفع يطل عليه من العمارة قال لا تخف أنا معك يعني أنا الذي أؤيدك وأنصرك الله معنا ولو كان فوق عرشي فوق سبع سماوات فوق كرسي جل وعلا. يقول ليس معناه أنه مختلط كانت مختلط هذه التي يقولها أصحاب وحدة الوجود يعني لا يؤمنون بوجود الله وإنما كل واحد هو العبد وهو المعبود كما هو معروف في كلام المتصوفة الذين ينحدرون إلى ما يسمى بوحدة الوجود فإن هذا لا تجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق إن الخلق مفطورون على أن يرفعوا رؤوسهم في مطالبهم ولذلك المرأة التي جارية مملوكة وراد أن يعتقها سيدها إن هي تريد أن يعتق مؤمنة، فسألها النبي قال لها أين الله؟ قالت وأشرت إلى السماء أنه فوق السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول بل القمر آية من آيات الله، هذه مجرد تمثيل من أصغر مخلوقات، يعني من أصغر الأجرام المخلوقة من أصغرها، وإن لم يكن هو أصغرها كلها، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليه، مطلع عليه، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، يعني كمال الملك يرتضي كمال التصرف. فالله جل وعلا هو كامل الملكية للخلق. النبي مثل للصحابة في الرؤية، قال هل يحصل عندكم إشكال في رؤية القمر ليلة 15؟ قال لا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، يعني نؤمن به، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهره فوق قوله في السماء أن السماء تظله وتحويه وتقله، فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله وسع كرسيه، كرسي الله، الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا كما نص على ذلك في القرآن، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذه المعاني ينبغي للمؤمن أن يكون مسلما للإيمان به، موقنا أن كل ما قاله الله جل وعلا عن هيمنته وقدرته وإحاطته واطلاعه ورؤيته وسماعه، وما أخبر عنه رسوله من رؤية المؤمنين له، وما ذكره الله جل وعلا من حجب من يحجبهم، ينبغي للمؤمن أن يحرص على توطين نفسه على أن كل ما جاء عن الله في كتابه أو في سنة محمد صلى الله عليه وسلم أنه صحيح حق على وفق ما نطق به الله أو نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم. نوقف على هذا. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول، وأن يمنحنا الثبات على الحق، وأن يزيدنا إيمانا وتقى، وأن يصرف عنا كل محنة وبلية وبلوى، وأن يجير بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، وأن ينصر المظلومين على الظالمين، إنه جل وعلا القادر على كل شيء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الشيخ حفظه الله تعالى. In tonight's lesson began by praising Allah Azza wa Jal and bearing witness to His oneness. We seek refuge in Allah Azza wa Jal from the evil of ourselves. Whomsoever Allah Azza wa Jal guides, there is no one to lead him astray, and whomsoever Allah leads astray, there is no guide for him. And may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was his slave and messenger, and he was beloved to Allah Azza wa Jal. Allah sent him as a mercy to mankind. He gave the message, and he was sincere, and he fought in the way of Allah, and he left his ummah upon a clear path. No one deviates from it except that he is destroyed. And may Allah be pleased with the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, those who believed in him and migrated with him and migrated to him and fought in the way of Allah azza wa jal, and those who carried the message of Islam after the death of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. May Allah be pleased with them, and may Allah make us from amongst those who love them. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned in this treatise to Shaykh Habibullah ta'ala, because in tonight's lesson, Shaykh al-Islam, his speech is connected to the previous lesson. So, where the author says, and other examples of the narrations of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he informs of Allah azza wa jal, the Shaykh Habibullah ta'ala informed that this is related to the previous speech in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed his companions that they would see their Lord tabarak wa ta'ala and they would not have any difficulty in seeing Allah on the Day of Judgment. And similar to the fact that we don't have difficulty in seeing the moon on the night of a full moon, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed his companions that they would see Allah azza wa jalla and they would not have any difficulty in seeing him tabarak wa ta'ala. And then the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is also in the previous lesson, from the previous lesson, the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed them of one of the reasons that would allow them to see Allah azza wa jalla, and that is that they are not or that they have the ability to pray Salat al-Asr and Salat al-Fajr. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, these times, this is when the angels of the day and the angels of the night, they meet. At Salat al-Asr, the angels that were with the individual during the day, they ascend to the heavens, and at the same time, the angels who will be with the individual at night, they descend from the heavens. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam instructed the individual to protect these two prayers, Salat al-Fajr and Salat al-Asr. And indeed, he mentioned, Habibullah ta'ala, he mentioned that indeed if a person protects and preserves praying Salat al-Fajr and Salat al-Asr at their legislated times, then they would also preserve praying the other prayers at their legislated time. Then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned that al-firqat al-najiyah, or the sage sect, the people of the sunnah, that which they believe in, and what Allah azza wa jal informed of himself in his book, without distorting and without denying and without asking how and without making Allah similar to his creation. The Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, who is the sage sect? They are the people of the jama'ah, the people of the sunnah and the jama'ah. They were the ones that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, they are the ones who are upon that which I am upon and my companions. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that previous nations went astray. And he mentioned that there will be groups from amongst his followers that also go astray. And these are the people, and there will be one sect or group that would enter into Jannah. The companions asked, who are they? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, they are the ones that I am upon and my companions. So these are the safe sect. And the safe sect, the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, they believe in that which is come in the Quran, as well as in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from the descriptions of Allah azza wa jal. And from that is that we would see Allah azza wa jal on, or they would see Allah azza wa jal on the Day of Judgment. And not that Allah would be similar, wa na'udhu billah, to the moon, no, but they would be, the comparison is the ease in that which you are viewing, not the very thing that you are viewing. So the companions or the believers on the Day of Judgment, they will have ease in viewing Allah Azza wa Jal, just as you have ease in viewing the moon on the night of the full moon. And we believe in the descriptions of Allah Azza wa Jal, as they have been mentioned in the Quran, as well as in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that which the Arabic language informs. As Allah subhanahu wa ta'ala said, Lisan al-Arabiyyan Mubeen, the Quran has been revealed with a pure Arabic tongue. It is, yani the Arabic language in the Quran is pure, it is clear. So everything which has come in the Quran and the description of Allah Azza wa Jal, we believe in it. Allah subhanahu wa ta'ala says, His hands are lowered. Allah subhanahu wa ta'ala says, Verily you are in our vision. Allah subhanahu wa ta'ala says, I hear and I see. So all of this is from the description of Allah, and we believe in it just as it is come in the Quran. We do not distort the meaning of the attributes of Allah. Tahrif is that you distort the actual meaning. So for example, you say the hands of Allah, you say they distort the meaning, they say this means the blessings of Allah. Does it mean that Allah actually has or possesses hands? Or ta'til, which means that you deny the meaning. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, Allah has risen above the throne. So we believe in it. A man came to Imam Malik, the Imam of Darul Hijrah, the Imam of Medina of his time, and he's one of the best scholars of this ummah, and he said, how is it that Allah rose above the throne? Or how is it that Allah rose? Imam Malik said, rising is known, istiwa ma'lum, wal kayfu majhul, and how Allah rose, this is not something that we know. Wal imanu bihi wajib, and belief in it is obligatory. And questioning it is an innovation, and I don't see you except as an evil man. So he ordered him to be removed from the masjid. So we believe in the descriptions of Allah Azza wa Jalla in the Quran and in the Sunnah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that Allah laughs, so we believe in it. Then the author mentioned, Rahimahullah Ta'ala, that the people of the Sunnah, they are at the center when it comes to the sifat of Allah Azza wa Jalla, the descriptions of Allah Azza wa Jalla. And the Shaykh mentioned that the Ummah, the Islamic Ummah, they are at the center of all of the nations. And the people of the Sunnah and Jama'ah, they are at the center of the people that have gone astray between extremism and abandonment and the likes. So we do not say the hand of Allah means the blessings of Allah. Nor do we say that, so we do not change and distort the meaning of the attributes of Allah Azza wa Jalla. Then he mentioned, they are between the people of Ta'atib, the people that deny the attributes of Allah, such as the Jahmiyyah and the Mushabbiha. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, Naam, you have the Mushabbiha, those that say, when Allah Ta'ala said, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, the face of your Lord would remain. They said, the face of Allah is similar to the face of so-and-so. This is not the way of Ahlul Sunnah. We do not say Allah is similar to any of His creation. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the enemies of Islam, they say, or they describe the people of the Sunnah, that we say Allah is similar to His creation. Why? Because we affirm the attributes of Allah. Because we say that Allah has hands and the likes, they say that we make Allah similar to His creation, and this is incorrect. But we describe Allah with that because Allah has described Himself with that. And with regards to the actions of Allah, they are the middle course between the Jabariyyah and the Qadariyyah. And the Shaykh mentioned the Jabariyyah, they are the people that say that the human or the individual is forced. The individual is forced to do an action. So if an individual fornicates, they said he was forced to fornicate. So there is no sin upon him. If an individual does any action, if an individual disbelieves, they said he was forced to disbelieve. So they say, مثلا, Fir'aun is a believer. They say Fir'aun is a believer because he was forced to disbelieve. And the Qadariyyah, they say that Allah did not decree anything. They say that Allah Azza wa Jal did not decree anything. And this is one of the groups that presented itself during the time of the companions. And they deny the decree, the divine decree of Allah Azza wa Jal. But we understand that Allah Azza wa Jal made belief in divine decree one of the pillars of Islam. As the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned in the long hadith, وَتُؤْمِنُوا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, and you believe in qadr, it's good and it's bad. So if an individual falls into an affair, it is not correct to say that this was separate from the decree of Allah Azza wa Jalla. No, anything that takes place, it follows the decree of Allah Azza wa Jal. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, an individual said to a person, do you say that Allah is pleased with a sin? Person falls into a sin. Does that mean that Allah is pleased with it? The response to that individual is to say, do you say that Allah does not know that that person would fall into the sin? So, and then the person responds, Allahu khalaqakum wa ma ta'amaloon. Allah said in the Quran, Allah created you and that which you do. So Allah created the individual and Allah created that which the individual does. So nothing is exempt from the decree of Allah Azza wa Jal. And with regards to the punishment of Allah, between the Murji'ah and the Wa'idiyah from the Qadiriyah. The Murji'ah, they are the individuals that say that actions do not affect a person's iman. Actions do not affect a person's iman. Now, and now, so these individuals are the people that say action do not affect a person's iman and they have nothing to do with a person's iman. And we understand that the actions are a part of your iman. As it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yani the verse is inna Allah na'am. Na'am. The verse in the Quran where Allah ta'ala mentioned and Allah would not make your iman invalid. Allah would not make your iman invalid. This verse was revealed when Allah Azza wa Jal changed the direction of the prayer from Bayt al-Maqdis to the Kaaba. And the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they previously used to pray towards Bayt al-Maqdis. So they felt that once the direction of the prayer was changed to the Kaaba, does that mean our previous prayers are invalid and they have no reward? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ. Verily Allah would not make your iman invalid. But what was the iman that was mentioned in this verse? Was their prayer. Because they feared that their previous prayer, which was done in the direction of Bayt al-Maqdis, it would be invalid and they would not be rewarded for it. So Allah said in the Quran, Allah would not make your iman invalid, meaning your prayer. So the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, that shows that the action, which was the prayer, it is from the iman, because Allah described it in the Quran as iman. Likewise, when the waqt of Abdul Qais came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and they questioned the Prophet sallallahu alaihi wasallam about their actions, the Prophet sallallahu alaihi wasallam described it as iman. So the Murji'ah, they feel that actions are not at all a part of iman, and they feel that the iman of an individual is only in his chest. And that which you do with your hands, that which you do with your feet, that which is said off of your tongue, has nothing to do with the iman of the individual. The Wa'idiyya, they are the individuals that said if Allah makes a threat, then it has to take place. So they deny the mercy and the pardoning and the forgiveness of Allah Azza wa Jalla. They said, no, this cannot take place. If Allah makes a threat, then it has to be fulfilled. And the Ahl Sunnah are between the Murji'ah and the Wa'idiyya. Now, and with regards to the Asma of Iman and Deen, Bain al-Haruriyya wal Mu'tazila. The Haruriyya, they are from the Khawarij. They are from the Khawarij. And they are the individuals that said, the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, and they are from the Khawarij. And you have the Mu'tazila, and the Mu'tazila and the Khawarij. The Haruriyya are from the Khawarij. And the Mu'tazila, they are similar to the Khawarij. The Khawarij feel that an individual who performs a sin, it takes them out of the fold of Islam, and they would be in the hellfire forever. The Khawarij. The Mu'tazila say that if a person in this life, if they commit a sin, it doesn't take them out of the fold of Islam, but at the same time they are not a believer. But in the hereafter, they will be in the hellfire forever. So the Khawarij and the Mu'tazila, both of them agree about the hereafter. Whoever commits a sin, he is in the hellfire forever. But the Khawarij says, in this life, he is a disbeliever. He is out of the fold of Islam. The Mu'tazila say, in this life, he is not a believer and he is not a disbeliever. He is al-manzila bayna manzilatayn. He's in between. But in the hereafter, he is a disbeliever. Now, and the reason why they were called Haruriyya is because they went against Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, when he was the Khalifa, when he was the ruler. They went against Ali ibn Abi Talib and they migrated to a land in Iraq, Harura. They migrated to a land in Iraq which is called Harura, and they stayed there. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala that they considered Ali ibn Abi Talib to be kuffar, they considered Muawiyah to be kuffar, and anyone who supported Ali to be, they were disbelievers, and anyone who supported Muawiyah, they were disbelievers with the Khawarij. And the Rafida, and the Shaykh mentioned the Rafida, they are the ones that they say all of the companions of the Prophet are disbelievers. All of the companions of the Prophet ﷺ are disbelievers, except a few number who they exempt from disbelief. And Ahlul Sunnah, they say the people that went against Ali, they were not disbelievers. And likewise, they don't have extremism with regards to Ali and his followers. They don't have extremism with regards to Ali and his followers. Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, he was questioned about those who went against him, the Khawarij. He was questioned about the Khawarij. And they said, are they disbelievers? And Ali, he responded, he said, verily, they ran from disbelief. So Ali, yani, he was of the opinion that they weren't disbelievers. He said, verily, they ran from disbelief. But although the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, they would run from the religion. This is how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam described the Khawarij. He said, they would run from the religion like the arrow from the bow. Like the arrow from the bow. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Shaykh mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said they would be killed. The Khawarij, they would be killed by the group which is closest to the truth. And the Khawarij, they were killed by Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu. Then the author mentioned, rahimahullah ta'ala. And likewise, from the Iman of Ahlul Sunnah, is that which is belief in Allah Azza wa Jal, and that which he informed of himself in his book, and that which has been reported by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the unanimous consensus of the companions, or of the salaf of this ummah, that Allah Azza wa Jal is above his throne, and he is exalted above his creation, and Allah Azza wa Jal is with his creation. Allah knows that which they are performing. The Shaykh mentioned Habib Allah ta'ala. Na'am. Allah Azza wa Jal in Surah Fussilat, Allah mentioned about the creation of the heavens and the earth, and Allah mentioned the amount of time which He took to create the heavens and earth, and Allah mentioned that He is above His creation. And with that, Allah is with His creation, meaning Allah sees His creation, Allah hears His creation, Allah knows that which they are performing. And then He mentioned the verse in Surah Al-Hadid, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Allah created the heavens and the earth in 6 days. And then Allah rose above His throne. Allah knows that which is in the earth, and that which comes out of the earth. And Allah knows that which descends from the heavens, and Allah knows that which ascends to the heavens. And verily Allah is with you. Allah is all aware. Allah sees that which you do. Allah sees that which you do from Surah Al-Hadid. So the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, that this verse in Surah Al-Hadid informs about the knowledge of Allah and the fact that He is with His creation. Allah is above the heavens. Allah is above His throne. And His throne is greater than the heavens and the earth. But this does not mean that Allah is within His creation. Allah is not mixed with His creation, nor is He within His creation. But Allah Azza wa Jal is above His creation, and He sees them, He hears them, and He knows that which they are performing. As Allah Subhanahu wa Ta'ala mentioned to Harun and Musa, إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ. Allah said to Harun and Musa, verily I am with you, I see and I hear. So notice how Allah described He is with Harun and Musa, and then what did Allah say at the end? I see and I hear. And likewise in Surah Al-Mujadila, where Aisha radiallahu ta'ala anha, she said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was speaking to this female in the room, and I was present in the room, and some of her speech I could hear and some of her speech I could not hear. So, and Aisha said, but Allah is above the seven heavens, and Allah heard everything that the female said. The Shaykh said, Habibullah ta'ala, so this does not mean that Allah is within His creation. This is not intended, nor is it indicated by the Arabic language. And likewise, this is in contradiction to that which the Salaf have agreed upon. And this is in contradiction to that which Allah created His creation upon. And the Shaykh said an example of that. If someone is walking on the streets, and he said this is just an example. If an individual is walking on the streets, and they have fear, and someone is in a building above him, and he says, it's okay, I'm with you. That does not mean that he's actually walking with the individual, but how does he say it? Because he sees the individual, so he's with the individual, meaning he sees, he knows the individual is okay. So this is just an example. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, but those people who say that Allah is with His creation, these are the people that call to Wahdatul Wujud, that the creation is one, and the creator, the creation and the creation are one. So they say they don't believe that Allah, that Allah Azza wa Jal is there and that the creation is there. No, they said all of this is one. So the person who worships and the one who he worships, all of it is one. These are the people of Wahdatul Wujud, and these are the people of extreme tasawwuf. And then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that this is against the nature which Allah has created mankind upon. That the people, that they believe that there's a Lord. And similar to the slave girl, when one of the companions, he wanted to free his slave girl, and the Prophet ﷺ instructed him to bring her to him, and he said, where is Allah? She said, Allah is above His creation. So this slave girl was upon the fitrah. She was upon that which Allah created her, and that is the fitrah to know that Allah is above His creation. And then the Prophet ﷺ said, and who am I? She said, you are the messenger of Allah. The Prophet ﷺ said, let her go, for verily she is a believer. And then the author mentioned the example of the qamar, the moon. Verily the moon is from the creation of Allah Azza wa Jal, and it is from the smallest of the creations of Allah Azza wa Jal. And it is in the sky. But even though it is in the sky, it is with the person who travels, and it's with the person who doesn't travel. Meaning wherever you go, the moon is there. The moon is there, and the moon is above you. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that Allah Azza wa Jal is the Lord of everything. And verily Allah controls everything. So Allah Ta'ala has all knowledge about His creation. He's all aware of His creation. And likewise the Prophet ﷺ mentioned that you will see Allah Azza wa Jal on the Day of Judgment, and you will not have any difficulty in seeing your Lord Tabarak wa Ta'ala. And then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so it is befitting that the believer submits to that which Allah informed about Himself, and that which the Prophet ﷺ informed about Allah Azza wa Jal. And you should have certainty that Allah created everything, and you have should have certainty that Allah is all aware of everything, and you should have certainty in the might of Allah. Should have certainty in the sight of Allah. You should have certainty in the hearing of Allah, and everything which was informed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam about the description of Allah Azza wa Jal, that which Allah informed about Himself in the Quran, and likewise that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed about Allah in the Sunnah. And then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that we supplicate to Allah to make us from amongst those that hear that which is a benefit, and we supplicate to Allah Azza wa Jal to make us firm upon the straight path, and we supplicate to Allah to increase us in Iman, and we likewise ask Allah to protect the Muslims and to protect us from the trials and the tribulations, and we ask Allah Azza wa Jal to give ease to the Muslims who have been oppressed, and verily Allah is able to do all things. I'm going through the questions because I prefer to, from the etiquettes of the lesson, is that you start with the questions that are related to the lesson. So many of these questions are related to fiqh, so I'm looking for the aqidah questions, and I will ask those before I ask the fiqh questions. يقول السائل كيف يكون المرء مخلصا في عمله وفي عبادته؟
عليه أن يكيف نفسه لأن يؤدي العمل المشروع الذي بمثله يتقرب الناس، يقصد بذلك طاعة الله جل وعلا وتحصيل ثواب ذلك العمل، ويستطيع أن يتخلص من الرياء ومن غيره بأن يحصر إرادته بطلب ما عند الله جل وعلا، وبأنه يعمل العمل يبتغي به رضا ربه سبحانه وتعالى. إذا كان لا يبالي رآه الناس يعمل أو ما رأوه، وإنما يريد أن يعمل العمل لوجه الله، فهذا دليل الإيمان.
Individuals asking, how does a person know if he's sincere in his actions? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. It is upon him to bring himself to account and to intend that when he does actions which are legislated, that he seeks to obedience to Allah Azza wa Jal, and so that he can gain the reward from Allah. The individual should try his best to free himself from showing off and doing actions for other than Allah. But rather, when he performs an action, he should seek the pleasure of Allah. And he is not concerned with the people viewing his actions, but rather he seeks to please Allah in his actions. This is a sign of sincerity of his deeds. يقول السائل: ما معنى اسم الله تعالى الصمد؟ الصمد
معنى الصمد أنه لا كامل لنفسه المستغني عن غيره، لذلك لما ذكر الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يماثله. فمعناه الصمد الكامل في كل أموره.
Individuals asking, what is the meaning of the name of Allah Azza wa Jalla, الصمد. الصمد, we might say it, is self-sufficient. The meaning is that Allah Azza wa Jalla is complete. He himself is complete, and he is self-sufficient from anyone else. Because of that, Allah Azza wa Jalla, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ مَنْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Say that Allah is one, Allah is self-sufficient. So the meaning of the word samad, or the name samad, is that Allah Azza wa Jalla is complete in all of his affairs, in every way. Allah Azza wa Jalla is complete. يقول السائل: هل القياس أو استنباط الأحكام بالقياس من ديننا؟
الأحكام لا تستنبط بالقياس، إنما تستنبط بفهم الأدلة وما تدل عليه. فإذا فالقياس إنما يقاس على شيء ثبت بالسنة أو بالقرآن الكريم. ولذلك إنما يعتبر القياس إذا كان يقاس على الشيء الذي ثبت صحته، ووصول الأمور التي يقاس عليها هو ما جاء في الكتاب والسنة.
Individuals asking about analogy and is it from our religion. The Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, analogy, the rulings are not made, or the origin of the ruling is not made from analogy, but that which is the origin of the ruling is made from understanding the proofs. As far as analogy in religion, it is that you compare something to that which is already established in the Sunnah or in the Quran. So this is the correct analogy, is that you compare or you give something, a similar ruling, to another ruling which is present or which is present in the Quran. This is the origin of deducting the rulings. يقول السائل هل يجوز للإنسان نعم هل يجوز للعاطس أن يحمد الله وهو في الحمام؟
يجوز ذلك إلا إذا كان في وضع قضاء الحاجة فيصبر حتى يوني حاجته ثم يحمد الله.
Is it permissible for an individual to praise Allah alhamdulillah while he's in the bathroom? Afwan, if he sneezes while he's in the bathroom, the Sheikh mentioned it's permissible, except if he's in a state of taking care of, you know, relieving himself at times. No, except if he's in a state of relieving himself, then it's not permissible. But other than that, then it's permissible for him to praise Allah Azza wa Jalla. يقول السائل هل يجوز للمسلم الرجل المسلم أن يكون صديقا لامرأة مسلمة أو هل يجوز وكذلك هل يجوز لامرأة مسلمة أن تكون صديقة للرجل المسلم؟
الصداقة على حسب أعراف الناس تجر إلى ما ورائها أما كون المرأة تحب رجل لما تعلم عنه من التقى والصلاح يعني محبة قلبية وليس محبة مصاحبة ومصادقة يعني من شأن هذا الصديق المصاحب أن يخلو بصديقه وقد قال النبي ما صلى الله عليه وسلم ما خلى رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
Individuals ask, is it permissible for a Muslim to be friends, the opposite sex, a man to be friend, a female to be friend, a man? And the Sheikh mentioned that this type of friendship, that which is known amongst the people, is that it leads to that which is behind it, so any impermissible actions. As for a woman or an individual, he mentioned a woman, for example, a woman loving a man because of that which is present in the man of taqwa and God-fearing and the likes, then that's permissible for her to have in her heart. That type of love is permissible. But she does not befriend the individual. She does not have a relationship with the individual. Because this type of befriending, as the Prophet said, it leads to you having impermissible meetings and, you know, dealings. As the Prophet said, also mentioned that a man is not alone with a woman. He's not a mahram for, except the shaitan is the third. So this would lead to impermissible deeds. يقول السؤال ما هو الفرق بين التشبيه والتمثيل؟
التشبيه أن يصف الإنسان شخص بأنه مثل فلان تماما أي شبهه. والتمثيل قريب من ذلك، ليس كمثله، الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Individuals asking what's the difference between تشبيه and تمثيل. Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, تشبيه is that you say this person looks like that person. So you describe them, you make them very similar. And he said, Tamthil is very similar. Tamthil is similar. And with regards to Allah Azza wa Jalla, we understand that nothing is similar to Allah Azza wa Jalla, and He is the all-hearing, the all-seeing. كيف نفهم الشخص الذي يقرأ القرآن ويفسر القرآن على رأيه هو بدون أن يرجع لتفسير السلف؟
إذا كان الشخص يفسر القرآن وهو عالم باللغة، لغة القرآن اللغة العربية، فيفسر الكلام بما يدل عليه اللفظ مع جودته في علم الشريعة ولغة العرب، هذا يتحدث عن معاني الآيات التي تدل عليها ألفاظها لا حرج، وما إذا أراد أن يدل على أمر غائب فهذا يحتاج إلى أن يستعين بما جاء عن الشارع. وبالتالي إذا فسر القرآن برأيه بمجرد الرأي فإنه يخطئ ولو كان أصاب، لأن القرآن منه ما يكون معناه ظاهرا الذي فيه لا تفعل كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا، ومن ما يحتاج إلى إيضاح، فلا يحل الإنسان أن ينصب نفسه ليفسر القرآن إلا وهو مؤهل في العلوم التي تعينه على ذلك.
Individual is asking, how do we explain to an individual who explains the Quran with his own interpretation without referring back to the tafsir of the highest predecessor, the Sheikh Mishnah Habib al Atala? If the individual is explaining the Quran and he is knowledgeable about the language, the Arabic language, and he's explaining the wording of the Quran, and this individual is strongly grounded in the legislation, Islamic legislation, and in the Arabic language, and he's only explaining the words, then there's no problem. But if the individual is explaining something which is unclear and something which he needs tafsir, he needs explanation, and he needs knowledge about, then this is incorrect. And him doing so, he has fallen into a mistake even if his explanation is correct. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, with regard to the Qur'an, you have that which is, its meaning is clear. Its meaning is absolutely clear. For example, Allah says, do this. That's clear. Allah says, don't do this. That's clear. But there are other parts of the Qur'an that need an explanation and clarity. So an individual should not explain those things except that he is qualified to do so. يقول السؤال لدي موقع على الشبكة وأضع فيه آيات وأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير أو يعني مقالات تذكيرية للمسلمين، فهل يجوز لذلك العمل؟
إذا كنت تذكر الشيء بكامل نصه ولا تضيف إليه معلومة وتنسبها إلى النص وهي ليست منه، وإذا وضعت شيئا فيه نصح وموعظة تكون بينت من أين نقلت هذه المعاني فلا حرج.
The individual is asking, he has a website and he posts in it verses and hadiths and reminders. Is it permissible for him to do this? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, you should put the complete text and you should not add anything to it. You should not add anything to the text. If you place an admonition, if you place a reminder, you should also inform where you got it from. You should inform your original reference. If this is the case, then there's no problem in you doing so. يقول السؤال هل يجوز ترجمة كتب أهل العلم وبيعها بدون أخذ الإذن منهم؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟
الأصل أن العلم ليس ملكا للعالم حتى يتحكم فيه ويقول لا ينقل هذا الشيء إلا عني. أقول إذا ترجم الكلام للمعنى الحقيقي ولم ينتقص منه شيئا ولا ندخل فيه ما يغير معناه ويثق من سلامة ذلك فلا حرج.
The individual is asking, is it permissible to translate the books of the people of knowledge and to sell them without the permission of the scholars? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, the origin as it relates to knowledge is that it doesn't belong to anyone. Knowledge is not the possession of anyone in order for the individual to say, this is mine and it should only be attributed to me. So if an individual translates something and he translates it as it is, and he does not add anything to it or change anything from it, then there's no problem in him doing this. ويسأل كذلك عن بيعها مثلا يترجم الكتب ويبيعها بدون أن يستعذن من صاحب الكتاب.
إذا لم يحصل فيها نقص ولا زيادات بحيث لا ينسب إلى القائل هذا مؤلف هذا الكتاب لا ينسب له شيء إلا بيقين ولن يتجاوز ما وضعه في كتابه فإن شاء الله لا حرج. وإن كان الناس يطالبون بحقوق التأليف وحقوق إلى آخره لكن الأصل في العلم أنه لا يملكه العالم.
Then I said, what about if they're selling it? And the Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, as long as the individual has not added to it, he has not added to the original work, and he's absolutely sure that that which he has translated is in accordance to that which was presented by the scholar, then there's no problem in him doing so, even if he's selling it. And the Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, you do have individuals that say publishing rights and the likes of that, but the origin is that the knowledge is not the property of the scholar himself or the author himself. تقول السائل هل يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام المرأة الكافرة؟
لا يجب، لكن لا تبدي شيئا من محاسنها، فإنما لا حرج أن يظهر الوجه والكفان والقدمان ونحو ذلك، لكن لا تتعرى أمام كافرة.
Female is asking, is it obligatory for the Muslim female to wear the hijab in front of a disbelieving female? The Sheikh said it's not obligatory for her to wear the hijab, but she should not show her beauty, you know, the beautiful parts of her body. For example, she can expose her face, she can expose the palms of her hands, but she should not expose, you know, things which, you know, attractive things in front of the disbelieving woman. تقول المرأة هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة؟ هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة؟
يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها في صلاتها، لكن إذا كان الثوب لا يغطي القدمين وشق عليها ذلك فيتساهل يتسامح في أمر القدمين ولو بدتا. وكلما كانت المرأة أكمل سترا لجميع جسدها ما عدا الوجه في صلاتها فهذا هو الأمر المطلوب.
Females asking, is it obligatory for the female to cover her feet during the prayer? The Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, it's obligatory upon the female to cover all of her body except the face. But if she's wearing a garment, and this is during the prayer, if she's wearing a garment that it's difficult for her to cover her feet, then it's somewhat, she's pardoned because of her not having the ability to cover her face, to cover her feet. And the Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, the more a woman can cover herself during the prayer, this is better and more befitting. يقول السائل هناك مسجد في أمريكا قرر أن يرفض تزويج المسلمين بالكافرات لصعوبة تحقق توفر شروط الإحصان في كتابيات اليوم. فالسؤال: ما نصيحتكم لإدارة المسجد نظرا لكثرة من جاءهم من المسلمين يريدون أن يتزوجوا من كتابيات أو يتزوجوا من ما يسمى عندنا بصديقاتهم؟
إذا وثق بعفتها وأنها تصون نفسها وتحفظ نفسها بيقين فقد أباح الله جل وعلا المحصنات من أهل الكتاب، وكلما كان المسلم أبعد عن الكافرة كلما كان أحوط له. ثم ما الذي يؤمنه أن تحمل منه هذه الكافرة ثم تفارقه فتلد مولودا من هذا المسلم فيربى على دين الكافرين؟
The individuals asking, there's a masjid in America that has decided not to perform marriages between Muslim men and disbelieving women due to the difficulties related to determining whether the conditions of ihsan, chaste, are fulfilled by the woman from the people of the book today. So the question is, what is your advice to the administration of that masjid in light of the many Muslims who come to them wanting to marry what they call girlfriends? The Sheikh mentioned, Hafidhahu Allah Ta'ala, if you have proven, if you are certain that she is chaste, if you are absolutely certain that that disbelieving woman, disbelieving Christian or Jew, disbelieving Christian or Jew, is chaste, then Allah has made it obligatory that we marry from their chaste women, Christian or Jews. But the more a Muslim man abstains from marrying a disbelieving woman, it is better and preferred. Because what has guaranteed you that you marry this woman and then she becomes pregnant and then you separate from her and then she raises your child as a disbeliever? So the more an individual abstains from doing so, this is better and more preferred.
يقول السائل: ما حكم صلاة الغائب؟ ما حكم صلاة الغائب؟ أن يصلوا؟
كان نقص الصلاة الغائب يعني الصلاة الجنازة، الصلاة على الغائب، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة ملك الحبشة لما مات النبي في المدينة، فبلغه بالوحي موته فأخبر الصحابة بذلك وخرج بهم وصلى بهم صلاة الجنازة، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ذلك على ميت بعيد. وكذلك الخلفاء لا يعرف عنهم ذلك، لكن النبي لم ينهى، هو صلى على جنازة. واختلف العلماء، قال إن أصحمه ليس عنده أحد أن يصلي عليه، مات في بلد كافرة وهو مسلم، فهي خلاف بين العلماء. إذا صلى عليه الناس فلا حرج أن تصلي معهم لأنك تدعو لذلك الميت، وإن كان الأولى عدم التوسع في ذلك في الصلاة على الغائب من مماتنا.
Individuals asking, what is the ruling on the funeral prayer when the body is not present? Meaning, you pray the janazah without the body being present. The Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, it took place that the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed over the ruler of Habasha when the ruler of Ethiopia died in Ethiopia, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam received revelation that he had died. He informed the companions that he had died, and they prayed Salat al-Janazah in Al-Madinah. But it was not known that the Prophet ﷺ ever did that thereafter. And likewise, it is not known that the Khulafa al-Rashidin ever did that. But what is said is that the Prophet didn't forbid it.
But the scholars disagree in this regard. Some of the scholars say the reason why the Prophet ﷺ did so, meaning praying janazah, the funeral prayer, over the ruler of Habasha, is because he died in a disbelieving land and there was no one to pray over him. So the scholars disagree in this regard. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So if some people are going to pray Salatul Ghaib, some people are going to perform that prayer, the funeral prayer over a person who is not present, then you can pray with them because you're supplicating for the deceased. But you should not expand this by constantly praying over people that are not present, meaning Salatul Ghaib. يقول السائل هناك داعية أو الداعية الذي صدر منه بعض المخالفات الأخلاقية ولكنه على عقيدة الصافية والمنهج الصافي فهل نفضحه أمام الناس ونتكلم عنه أو هل ننصحه سرا؟
أولا لا يقدم الإنسان على ذكر عيوب الآخرين إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى أن يعرف الناس عنه حتى يتجنبوه، وأما إذا أمكن أن ينصح المخطئ بشرط أن لا تكون هذه المخالفات الأخلاقية وقوع في كبائر الذنوب كالزنا مثلا والسرقة، فينبغي أن يكتفى بنصحه وإرشاده والمراقبة.
The Shaykh mentioned, Habib, the question was, as a caller, or if a caller has certain deficiencies in his character, but his aqeed and his minhaj is correct, should he be embarrassed in front of and exposed in front of the people and spoken about, or should he be advised? And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it's befitting that the Muslim does not seek to mention the faults of others, except if there's a dire necessity. But the origin is that you should abstain from that. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, but if these mistakes are related to major sins, for example, the individual has fallen into fornication, or the individual is drinking, or the individual is stealing and the likes of that, and this needs, or if this requires that the individual is, others are informed, then that is the case. But if not, then it is befitting that you suffice with advising the individual and correcting the individual.
يقول سال امرأة في أمريكا تزوجت برجل مسجون ثم تبين لها بعد ذلك أن الرجل سوف يمكث وقتا طويلا في السجن فهل يجوز لها أن تطالبه بالفراق؟
يجوز، لأن على أصل في الزواج أن تحصل متزوجة على الاستفادة من الزوج من عشرة ومؤانسة ونفقة. إذا كانت تزوجت شخصا سيطول مكثه في السجن فلا شك أن هذا يضر بها، فلا حرج عليها إذا طلبت الطلاق.
A female in America has married a man who's in jail, and then it became clear to her that the man would be in jail for a long period of time. Is it permissible for her to seek separation? The Shaykh mentioned and said it's permissible for her to seek separation. The origin, as it relates to marriage, is that the woman is protected and cared for in the marriage. She benefits from the marriage in terms of the companionship, in terms of the spending, in terms of the comfort. So if the man's going to be in jail for a long period of time, indeed this brings about harm for the woman, so it's permissible for her to seek a separation.
تقول السائلة هل يجب على المرأة أن تدفع
الزكاة للمهر الذي أخذته من الرجل؟
إذا بقي عندها مهرها سنة من يوم أخذته وكان نصابا والنصاب معروف في الفضة وثمنها والذهب وثمنه فإنها تزكيه إذا حال عليه الحول.
The female is asking, is it obligatory upon the woman to pay zakat for the mahar that she took from her husband? And the Shaykh mentioned, Abi Allah Ta'ala, if the female saves her mahar from the day she took it and a year thereafter, and if 1 year has completed from the time that she has taken her mahar and she still has it, then it is obligatory for her to pay the zakat, the poor tax, as long as it reaches the amount which is known for the gold and the silver. يقول السائل أعمل موظف في إحدى الوزارات وقد منعت من لباس الشرعي الإسلامي فهل يجوز لي أن أستمر في ذلك العمل؟
إذا كان العمل الذي تقوم به يتطلب نوعا من اللباس وألزموك بذلك والتخلي عن بقية اللباس الذي اعتدته فلا حرج. أما إذا كان اللباس الذي ألزمت به لا يحتاج إليه العمل فمن حقك أن ترفض إذا كنت لا ترغب ذلك.
Individuals asking, I work in one of the ministries and they have forbidden me from wearing Islamic clothing. What is your advice in that regard? And the Sheikh mentioned, Abi Allah Ta'ala, if the job that you work for has requested a particular type of clothing because of the job itself, because of the nature of the job itself, then there's no problem in you obeying them in that regard. But if the job has made it obligatory that you wear clothing that's not related at all to the job, then from your right, it is your right to reject them in that regard. يقول السائل هل وقع بين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف في الاعتقاد؟
لا، الله جل وعلا رضيهم صحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يختلفوا في أمر الاعتقاد.
Individuals asking, did the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم disagree in aqidah? And the Sheikh said, no. Allah Azza wa Jal was pleased with them as the companions of His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and therefore they did not disagree in matters of belief. يقول السائل هل يجوز لي ولزوجتي أن نزكى على أخت زوجتي؟ هل يجوز للرجل وزوجته أن يدفع الزكاة إلى أخت الزوجة؟
إذا كانت أخت الزوجة من أهل الزكاة محتاجة فإعطاؤها الزكاة أفضل من إعطاؤها شخص بعيد من الزوجة وزوجها، فإن الأقربين أولى بالمعروف، وإعطاء الصدقة للقريب المحتاج صدقة وبر.
The question is asking, can my wife and I give her sister, I mean, the sister of his wife, zakat? The Sheikh mentioned, Abi Allah Ta'ala, if she is in need of zakat, if she is one of the individuals who is eligible for zakat, she's in need, then giving her the zakat is better than giving another individual. Because the people that are family, they are more deserving than other people. And by you doing so, this is charity and this is keeping good relations.
يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يصلي الفرائض في سيارته وهي تتحرك؟ يصلي الفرائض في السيارة وهي تتحرك.
إذا تعذر عليه أن ينزل يصلي في الأرض على أن يستطع ذلك فإنه يصلي ولو كان على السيارة، حتى ولو لم يكن اتجاهها للقبلة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
Is it permissible for an individual to pray in his car the obligatory prayers? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, if it's totally impossible for the individual to stop his car and to pray on the ground, then he would pray in his car, even if he is not facing the Qibla, because of the need.
يقول السائل السلام عليكم، أريد أن أدرس في جامعة الإسلامية جامعة الإمام، ولكن عندي مشكلة قد تخوفني من ذلك، وهي معرفتي بأن بعد التخرج، يعني بعد أن يتخرج هو من الجامعة، سيكون مسؤولا عن الدعوة وتبليغ الإسلام للناس، ولكن أستحي أن أتكلم أمام الناس، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتي إذا حصل لك أن تأخذ الشهادة من جامعة إسلامية علمية في علوم الشريعة فبادر واستعن بالله جل وعلا، وإذا حصلت على الشهادة فاحرص على أن تبذل مقتضى هذه الشهادة التي أنعم الله عليك بتحصيل هذه الشهادة بأنك أهل، فبلغ هذه الشريعة وانصح الناس بها على قدر مستطاعك.
Individuals asking, I want to study in Jamiat al-Imam, Imam University, but I have a problem that frightens me, and that is, I know that after I graduate from the university, I will be responsible for Islamic propagation and teaching the people. And I am very shy to speak in front of the people. So what is your advice? The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, if you have the ability to gain a certificate from the Islamic University, then you should race and be diligent in doing so. And you should seek assistance from Allah Azza wa Jal. And once you gain the certificate, then you should fulfill the obligation upon you, that which Allah Subhanahu wa Ta'ala has blessed you with, and that is to teach the people the religion. And you should do so according to your ability. يسأل السائل عن حكم سفر المرأة بدون محرم لتحضر حفلة زواج أخيها أو أختها.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فلا يجوز لها السفر إلا مع محرم.
Individuals asking about a female traveling for the purpose of attending her sister or her brother's wedding without a mahram. The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, the Prophet said in the hadith which is reported in Sahih Bukhari that it is not permissible for a woman that believes in Allah and the last day to travel without a mahram or without a husband. So it is not permissible for that female to travel, as was stated in the question.
يقول السائل أيهما أعظم، رؤية الله أو رؤية المؤمنين لله أو رضوان الله؟
لا يتحقق رؤية الله إلا مع رضوان الله على العبد، وأفضل الأمور أن يحقق الله للمؤمن رؤيته، والله يقول للذين آمنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هذه فسرها العلماء بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا.
Individuals ask, what's greater, more tremendous, to see Allah or the pleasure of Allah? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, you will not see Allah except that Allah Azza wa Jalla is pleased with you, except that you have attained the pleasure of Allah Azza wa Jalla. And the greatest thing that Allah Ta'ala has blessed His servants with is for them to see Him. As Allah Ta'ala says, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا حُسْنَ وَزِيَادَةً. For those who have done good, we will give good and that which is extra. The scholars have described the extra to be the seeing the face of Allah, or to look at Allah Azza wa Jalla. يقول السائل هل ينسب إلى الله عز وجل الشر؟ هل الشر ينسب إلى الله عز وجل؟ هل ينسب الشر إلى الله عز وجل؟
الشر
الشر
الشر ولا شر؟
لا الشر
آه. لا الشر لا يقال الله هذا الشر ليس إليك، ولكن لا يمكن أن يوجد شر إلا ويكون الله قد قدر حصوله، لأنه لا يمكن أن يوجد في هذا الكون شيء خارج عن إرادة الله جل وعلا.
Individuals asking, do you attribute evil? Is it correct to attribute evil to Allah Azza wa Jalla? Shaykh mentioned, no, we don't attribute evil to Allah Azza wa Jalla, as it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. The evil is not attributed to you. But that which we understand is that nothing which takes place in this creation is exempt from the decree of Allah Azza wa Jalla. So nothing is exempt from the want and the decree of Allah Azza wa Jalla, but the evil is not attributed to Allah تبارك وتعالى. يقول السؤال ما معنى قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن يد الله على الجماعة؟
يعني أن المجتمعين على الخير يكون نصرهم من الله جل وعلا، وليس معناها اليد، أن يد الله جل وعلا هي نفسها عليهم، وإنما يعني جاء حاصل له لهم نصره إياهم، كما تقول أنا معك كذا، لا تقصد أنك أنت تسير بجانبه، وإنما أنت معه بنصره.
Individuals asking, what is it meant by the hand of Allah is over the jama'ah, the group? Sheikh mentioned that meaning the group that is united upon good, Allah Azza wa Jalla would assist these individuals. This doesn't mean that Allah Subhanahu wa Taala, His hand is actually on these individuals. Likewise, or similar to that, if you say to an individual, I'm with you, you don't mean that you're actually physically with the individual or walking with the individual, but you mean that you assist and support the individual. يقول عندنا في بريطانيا عالم يدعي أن الأمور الاعتقادية ليست مهمة، فما نصيحتكم تجاه هذا الرجل؟
لا شك أن هذا منكر وضلال، أهم الأمور والأساس في المسلم الاعتقاد، أن يعتقد أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، وأن الله هو المدبر لهذا الكون، وأن الله هو خالق الخلق، وأنه المتكفل بأرزاقهم. هذا كلام فاسد. العقيدة يعني الإيمان بالله جل وعلا وتدبيره، وأن الأمر كله له، هذا هو الأساس.
Individuals asking, in the UK we have a scholar who claims that the affairs of Aqidah are not important. What is your advice? The Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, there's no doubt that this statement is evil and this statement is deviance. The most important affairs in the life of the Muslims is his belief. To believe that Allah is able to do all things, to believe that Allah controls everything, to believe that Allah created everything, to believe that Allah Azza wa Jal is responsible for providing for everything. So this speech of the individual is evil speech. We must have belief in Allah Azza wa Jal, that Allah controls everything, and the affair belongs to Allah Azza wa Jal. This is the foundation of our religion.
أولا نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا جميعا من هذا الاجتماع الذي نسأل الله سبحانه أن يكون منا جميعا ابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه جل وتعالى أن يجعلنا ممن يحرص على حمل العلم والعمل به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يعاملنا بعفوه ويصلح حالنا ومآلنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقق لنا في هذه البلاد الأمن على الدين والدنيا، وأن يحقق ذلك للمسلمين في كل مكان. كما أسأله جل وعلا أن ينصر المظلومين في الشام وفي برما وفي غيرها من بقاع الإسلام، أن ينصر كل فئة مسلمة حقا، أن ينصرها على أعدائها، وأن يعاجل البلد التي تسعى حكومتها لتدميرها أن يعاجلها بالفرج في الشام. كما نسأله جل وعلا أن يحقق لأهل فلسطين تحصيل مرادهم من أمر من نصر دينهم وتحصيل دنياهم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. كما نسأل الله جل وعلا أن يرينا في المعينين لدولة بشار الأسد، أن يرينا في المعينين له عجائب قدرته، وأن يرينا في أثار ذلك في روسيا وإيران والحكومة الرافضية العراقية أيضا، والحزب المسمى زورا وبهتانا حزب الله وهو حزب الشيطان في لبنان، أن يرينا في جميع أولئك عجائب قدرته، وأن يهدينا ويهدي أهل الشام وسائر بلاد الإسلام، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
The Shaykh, I think Allah Ta'ala mentioned that we praise Allah Azza wa Jal for that which He has bestowed upon us, and we ask Allah Azza wa Jal to make this gathering in seek of His pleasure. And we ask Allah Ta'ala to make us diligently from amongst, or to make us from amongst those who are diligent in carrying the religion and acting upon it. We ask Allah Azza wa Jal to give us a good ending and to correct our affairs in this life and the next. And we ask Allah Ta'ala to give might and glory to Islam and to debase disbelief. We ask Allah to protect us from all trials and tribulations. We ask Allah Azza wa Jal to protect and safeguard our religious affairs and our hereafter affairs. And we ask Allah Azza wa Jal to give ease to those who have been oppressed in Syria. We ask Allah Azza wa Jal to give ease to the Muslims who have been oppressed in different parts of the world. And we ask Allah Azza wa Jal to give ease to the Muslims who have been oppressed in Syria. Likewise, the Muslims who have been oppressed in Palestine. We ask Allah to assist them in their worldly affairs and in their religion. Indeed, Allah is the one to answer the call, and we ask Allah Azza wa Jal to show us His might in the countries who have supported Bashar al-Assad, and we ask Allah Ta'ala to punish the countries who have supported his government, such as Russia and Iran and Hizb al-Shaytan, and we ask Allah to show us His might. And our last supplication is, all praise be to Allah, the Lord of the worlds, and may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions and family members. Assalamu alaikum.